بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وهذا الدرس في الأصل لسنن الترمذي، ولكن نظرا إلى أن بعض الإخوة التمس أن يكون الدرس في متن آخر، وأن يبقى شرح سنن الترمذي على ما هو عليه، ولكن بإذن الله يتم عن طريق الدورات، لأن المدة الزمنية التي يمكن أن يختم فيها شرح الترمذي تعيق كثيرا من طلبة العلم عن استيعاب أبواب مهمة، خاصة في العبادات والمعاملات. وفكرت كثيرا هل يمكن اختصار شرح الترمذي لكي تكون المدة أقصر، وكان هناك عدة خيارات، منها حذف الإسناد، وهذا أمر مخالف لما جرى عليه العمل عند أهل العلم رحمهم الله، خاصة وأن بالإسناد يتصل أو تتصل الرواية التي أخذناها عن مشائخنا رحمة الله عليهم وعلى أموات المسلمين أجمعين. فلو حذف الإسناد لا شك أنه يمكن أن يختصر شيء من الوقت، ولكن كما ذكرنا هذا أمر مخالف لما جرى عليه العمل، وإن كان الوقت قد يظن البعض أن مجرد حذف الإسناد شيء يسير، والواقع أنه ليس بيسير، لأن الإمام الترمذي رحمه الله يتكلم عن الإسناد بعد الحديث، فإذا حذف الإسناد سيحذف الكلام المتعلق بالراوي، وهذا يختصر. وكذلك أيضا نظرت في مسألة أن تكون هناك دورات، أو يخفف أو تخفف المادة العلمية التي يشرح بها الحديث، وهذا خيار صعب، لأن الفائدة تضيع على كثير من طلبة العلم، والشرح المختصر لا شك أنه لا يمكن أن يعادل بالشرح الذي فيه إسهاب وتوضيح. ولذلك اختصار الشرح بحذف المسائل الخلافية والاقتصار على القول الراجح ودليله ونحو ذلك لا شك أنه سيؤثر على المادة العلمية التي يستفيدها كثير من طلبة العلم، فهذا الخيار أصعب من الذي قبله. واستقر الأمر، وأرجو من الله تعالى أن يجعله خيرا، على الانتقال إلى متن آخر رفقا بطلبة العلم، خاصة وأن بعضهم كتب أنه لا يمكث مدة طويلة، وأنه يحتاج إلى ما يمكن قراءته في حدود السنتين أو الثلاث بالكثير، حتى يتيسر له أن ينفع الناس وينتفعوا بعلمه. ومن هنا رأيت أن الأنسب أن ننتقل إلى متن آخر، وعند الانتقال إلى متن آخر طلب بعض الإخوة أن يكون شرحا لمتن لم يسبق شرحه، أو شرحا يتم به شرح بلوغ المرام الذي سبق وأن ابتدأت شرحه في مسجد الجامعة الإسلامية في المدينة. وأما الخيار الأول وهو الانتقال إلى متن لم يشرح، فهذا يدعو إلى أمر أحب أن أنبه عليه، وهو لماذا أكثر من شرح عمدة الفقه وعمدة الأحكام، أو انحصرت في هذين الكتابين. أولا أن الفقه يحتاج إلى دليل، وروح الفقه هو الدليل، والفقيه هو الذي يفقه عن الله ورسوله، والفقه عن الله ورسوله يستلزم الحجة والبرهان. ومن هنا لو درس طالب العلم الفقه مجردا عن دليله فإنه يقصر نظره ويضعف فهمه. ولذلك قال الناظم: لا سيما إن كان ذا علم الأثر، إذ دونه يقصر في الفقه النظر. فقراءة الفقه مجردا عن أحاديث السنة التي تدعمه هو جائز، ولكنه دون الكمال. الأمر الثاني قراءة الحديث على شيخ آخر وقراءة الفقه على شيخ، مشكلتها أنك إذا قرأت متن الفقه على شيخ ترجح عنده الأصول، ترجح عنده مسلك من مسالك الأصول، ولا شك أن الفقه له مسالك في الفهم، في فهم الأدلة في الكتاب والسنة. فإذا كان الذي يقرئك الفقه غير الذي يقرئك الحديث، وتنتقل إلى الحديث قبل ضبط الفقه، فإن هذا يشتت طالب العلم، وقد يحدث عنده بلبلة في المسائل. وتوضح ذلك أنه لو أخذ بابا من أبواب العبادات كالمياه، وقرأ في الفقه أن الفرق بين القليل والكثير بالقلتين ومشى على ذلك، ثم قرأ في شرح الحديث أن الحديث دلالته على هذا من باب دلالة المفهوم، وهي معارضة لدلالة المنطوق، فيصبح في الفقه مرجحا لاعتبار القلتين، وفي قراءته على الحديث مرجحا لعدم اعتبار القلتين، وهذا يحدث عنده تضاربا كبيرا. وهذا مثال بسيط، وإلا كل من ضبط الأصول وعنده ملكة في تناول الأدلة النقلية والعقلية والدلالات يدرك أنه لا يمكن ضبط الأصول الفقه إلا إذا كان المنهج الذي سلكه في الفقه هو المنهج الذي يسلكه في فهم الأدلة. وهذا هو الذي دعا العلماء أن يجعلوا لكل مذهب أصولا ترجح عندهم بالدليل أنها هي المعتمدة، حتى لا يحصل الخلط. وبناء على ذلك من أفضل ما يكون، وهذا شيء مجرب، أنك لو قرأت الفقه على مسلك هو المسلك بعينه في فهم دلالة الكتاب والسنة، فإن هذا تتبوأ به الدرجة المعتبرة لفهم الفقه، ومن بعدها تستطيع أن تتوسع وتنتقل. البعض يظن أن هذا تعصب، هذا ليس بتعصب. لم نقل اقرأ معتقدا أن من تقرأ عليه معصوم، لم نقل إن قول من تقرأ هو الحجة الذي لا حجة سواه، نحن نقول اقرأ بطريقة سليمة. فرق بين أن نقول أصل تأصيلا علميا، وبين أن نقول لا أصل إلا هذا الأصل. هذا خلط، البعض يظن أن هذا تعصب لمذهب الحنابلة أو مذهب غيرهم، هذا ليس بتعصب. حينما تنظر في باب المياه، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، تجد العلماء اتفقوا على أصول المسائل، كلهم متفقون على أصول مسائل العبادات، والخلاف في مسائل محددة معروفة، والخلاف فيها منضبط بدلالات بأدلة ودلالات، المسلك فيها معتبر، وكل من تناولها بطريقة العلماء لن يجد إشكالا بإذن الله تعالى. إذن العناية بكتب السنة التي تعتني بتأصيل المسائل الفقهية مثل عمدة الأحكام وبلوغ المرام والمنتقى والمحرر ونحوها من الكتب التي تخصصت في فقه العبادات والمعاملات، يدعم ويقوي طالب العلم في فهمه وفي استنباطه. ومن هنا مسألة المتن نقرأه أكثر من مرة، هذه مهمة جدا. المتن إذا قرأ أكثر من مرة أدعى لضبطه وأدعى لاستدراك المسائل التي لم تشرح في الشرح الأول، وأدعى لبيان بعض المسائل التي توقف فيها أو تغير الترجيح فيها. ولذلك شرح بعض العلماء بعض المتون أكثر من 20 مرة، وطالب العلم لا يهمه المتن، يهمه أن يقرأ علما مبنيا على الدليل ممن يوثق بعلمه. أما الأمر الآخر كتاب أي كتاب هذا لا يهم. وقراءة المتن أكثر من مرة أرجو من الله تعالى أن تكون فيها فائدة. والطريقة الأولى تختلف عن الطريقة الثانية، ولعلنا نبحث عن أصل في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أصحابه أو بين كرر الكلمة مرتين أو ثلاثا، فنقول لعله يكرر مرتين على الأقل، والثالثة الله أعلم قد نحتاجها. هذا لا يضر طالب العلم. وكم من مشايخ وعلماء قرأوا أو أقرأوا المتون أكثر من مرة ثم بعد ذلك تفرغوا لكتابتها، ومما ذكروه أنهم استفادوا كثيرا من تقريرها شفهيا مما أعانهم على تأصيلها في التحرير والكتابة. أهم شيء يبحث عنه طالب العلم مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولا يبلغ العبد مرضاة الله في العلم إلا إذا أخلص لوجه الله وتجرد للحق والصواب وكان على بينة من ربه. فالمقصود التجانس الموجود بين عمدة الفقه وعمدة الأحكام وبين الزاد وعمدة الأحكام واضح. ولذلك أنا أوصي كثيرا من طلبة العلم أن يعتنوا بالمناسبات التي يشير إليها العلماء في أحاديث الأحكام، هذه مهمة جدا. وأما بالنسبة للمتن الذي معنا هو متن عمدة الأحكام، فالحقيقة هذا الكتاب إن سبق وأن قرأته على قرأت أحاديثه على عدد من أهل العلم، منهم من ختمته ومنهم من لم أختم عليه، لكن الميزة في هذا الكتاب من جهة الإسناد ومن جهة المتن. أما من جهة الإسناد فإن هذا الكتاب إسناده أحاديثه المذكورة فيه من أعلى درجات الصحيح، في أعلى درجات الصحيح، لأنها من المتفق عليه، والذي اتفق عليه الشيخان أصح الصحيح كما هو مقرر عند أهل العلم، كما قال صاحب الطلعة رحمه الله: أعلى الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فردا ينتقى، فمسلم كذاك بالشرطي عرف، ما لشرط غير ذين يكتنف. فهذا من أعلى درجات، أعلى درجات الصحة ما اتفق عليه الشيخان. وحتى قال بعض العلماء إنه يقطع به، وإن كان الصحيح أنه لا يحكم بكونه مقطوعا وأنه لا يبلغ درجة المقطوع بمجرد اتفاق الشيخين اتفاق الشيخين عليه. وإلى ذلك أشار أيضا صاحب الطلعة بقوله: ما أسند يظن أو يقطع به إن لم يكن تواترا فلتنتبه. الذي اتفق عليه الشيخان من حيث الثبوت في أعلى درجات الثبوت، وإن كان هناك أحاديث استدركت على الإمام الحافظ رحمه الله في كتابه وهي معروفة ومشهورة. الأمر الثاني من جهة المتن، الإمام الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام وفق توفيقا عظيما من الله سبحانه وتعالى، اختار أحاديث تعتبر هذه الأحاديث من أهم الأحاديث التي دارت عليها مسائل الفقه. فأنت إذا نظرت إلى أي باب من أبواب العبادات والمعاملات ونظرت إلى الأحاديث التي اختارها رحمه الله تجدها من أشهر الأحاديث التي تناولها العلماء في خلافات ذلك الباب ومسائله، وهذا ما يسمى بالأصول عند العلماء رحمهم الله. هناك أحاديث تسمى أصول الأبواب، فإذا جئت مثلا إلى أي باب من أبواب العبادات في الطهارة في الصلاة في الزكاة في الصوم، تجد إذا جاء وقال: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المتفق عليه في الصحيحين في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، وهذا من أجمع الأحاديث لمسائل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو له الباع الطويل في رواية الأحاديث وله النفس الزكي في اختيارها. اختار أحاديثا وفق توفيقا عظيما، وكنا نلاحظ هذا في مشائخنا رحمه الله في شرحهم لهذه الأحاديث، وكونها كانت عمدة للخلاف في الأبواب فهذه ميزة لكتاب عمدة الأحكام، فأصبحت هناك ميزتان والميزات كثيرة، ميزات كتاب عمدة الأحكام كثيرة جدا، ولكن هذا من أهمها الميزة الأولى التي ذكرناها أنها من الصحيحين تفيد طالب العلم كثيرا. أولا أن الحجة التي يحتج بها لا إشكال في ثبوتها، فينحصر نظر طالب العلم في مسألة الدلالة، هل هذا الحديث يدل على المقصود أو لا يدل، وهل دلالته متفق عليها أو مختلف فيها، فيصبح جهد طالب العلم منصبا على شيء معين ويستطيع أن يستفيد منه على الوجه المطلوب. الأمر الثاني أنه لما كان الذي ذكره رحمه الله من الصحيحين ومن الثابت تكون هذه ميزة على بلوغ المرام والمنتقى وغيره من الكتب التي اعتنت بالأحاديث من غير التزام ما في الصحيحين. وجه ذلك أنك قد تقرأ في البلوغ أن الحديث صحيح وصححه الحاكم وصححه الترمذي، ثم تمشي على ذلك وتسير عليه، ثم يتبين أن الحديث ضعيف. هذا إشكال أو مشكل، قد تقرأه على أنه ضعيف وأنه ضعف إسناده وتتمشي على ذلك، ثم يتبين أن له شواهد يمكن أن يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره، فحينئذ تحتاج أن تراجع مرة ثانية لتصحح وتنقح وترجح بغير ما كنت عليه أولا. لكن الذي في عمدة الأحكام قد كفيت من هذه الناحية. لهذا الحقيقة كتاب عمدة الأحكام كتاب جيد ونفيس، ووضع الله فيه الخير والبركة، ونفع الله بشروحه كثيرا، قل أن تجد شرحا من الشروح إلا وهو منتفع به، شرحه الإمام ابن دقيق العيد، وكان يملي إملاءات في الإحكام وإملاءاته في إحكام الأحكام التي أملاها لأبي الطاهر السلفي رحمه الله، اعتبرت عمدة، فكل من جاء بعد الحافظ بن دقيق أصبح عالة على هذه الإملاءات، ونفع الله بها كثيرا. ولن تجد شرحا من شروح الأحاديث المهمة المعروفة وغير المشهورة إلا وجدته ينقل عن الإمام بن دقيق، خاصة إذا كان يشرح الحديث الذي شرحه الإمام الحافظ ابن دقيق رحمه الله. ومن أمثلة ذلك الإمام الحافظ ابن حجر، قل أن يكون هناك حديث من أحاديث عمدة الأحكام ويشرحه إلا ويشير إلى نكتة أو مسألة أو ترجيح أو دلالة أو فائدة من فوائد الإمام الحافظ ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام. وهذا يدل على أهمية شروح هذا الكتاب. أنت حينما تأخذ متنا خدمه جهابذة أهل العلم، الإمام الحافظ ابن دقيق ميزته أنه كان على مذهب وانتقل إلى مذهب آخر، فجمع بين مذهبين الشافعية والمالكية، وثانيا أنه له باعه الطويل في علم السند والحديث، وله باعه الطويل في علم الفقه والمسائل وتحريرها بمسلك علماء الأصول. وكتاب إحكام الأحكام وإن كان البعض يظنه شرحا كسائر الشروح، والواقع أنه ليس كذلك، هو كتاب نفيس يفتق ذهن طالب العلم ويهيئه للنظر وحسن الاستنباط من الأدلة، لأنه يوجه الحديث إلى أكثر من وجه ويبين أكثر من مسلك من المسالك، وهذا يجعل طالب العلم إذا تناول نصا في الكتاب أو السنة أن لا يكون منحصرا جامدا، وإنما ينتبه إلى أن الدلالة أشمل وأعم مما يظن، وحينئذ يتعب أكثر في فهم هذه الدلالة، في استيعابها، في معرفة الأرجح والأقوى منها، وهذا كله عوائده عظيمة ونفعه كبير على طالب العلم. فكتاب كعمدة الأحكام يشرح، أو حتى الإملاءات تكون عليه من الشروح النفيسة الإعلام بفوائد عمدة الأحكام للإمام الحافظ ابن الملقن رحمه الله، ومن أنفس من شرح، وكذلك كشف اللثام الإمام السفاريني أيضا من أنفس الشروح، وأيضا العدة لابن العطار من أنفس الشروح، وكلها شروح طويلة بلغت المجلدات. فكتاب مثل هذا يخدم بهذه الخدمة، ويتناوله مثل هؤلاء الجهابذة، ويعيش طالب العلم بين هذه الكوكبة من أهل العلم الذين نور الله بصائرهم وفتح عليهم في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرها وبيانها، هذا كله يعود بالخير الكثير على طالب العلم. وهنا أنبه على مسألة يحتاجها كل طالب العلم، أما ينبغي أن يعتني به طالب العلم لكي يستفيد أكثر من أهل العلم، سواء من كتبهم ومؤلفاتهم أو من شروح الأحياء والأموات منهم رحمهم الله جميعا، وأحسن الخاتمة لأحيائهم. أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يعلم المنهج الذي يسير عليه العلماء في شروحاتهم، وإذا أراد أن يستفيد من شرح أن يكون على إلمام بمنهج صاحب ذلك الشرح، وهذا أمر يكشفه تكشفه مقدمة الكتاب، فكل عالم له منهج مخصوص في شرحه يبين هذا المنهج في المقدمة، لأن عناصر المقدمة الأساسية منها بيان المنهج، المنهج الذي يسير عليه المؤلف في كتابه. وهذا مسلك سار عليه كثير من الأئمة والعلماء، ولذلك من الأهمية بمكان، وكان بعض مشايخنا يقول لا تقرأ كتابا حتى تقرأ مقدمته، حتى تقرأ مقدمته، لأن قراءة المقدمة تنبهك على أمور مهمة جدا. فالمصطلحات الخاصة، وأيضا ربما جئت تعتب على شارح أنه لم يتوسع وقد التزم الاختصار، أو أنه توسع وأسهب وقد بين في ذلك الأعذار، كل هذا تخرج من حينما تقرأ منهجه أو تسأل أهل العلم عن مسلكه في شرحه. الأمر المهم خاصة في شروح الأحاديث أنه ينبغي على طالب العلم إذا أراد أن يقرأ بابا من أبواب العبادات أو المعاملات أن يكون عنده تصور مبدئي للباب الذي يقرأه، فهو إذا دخل إلى باب من أبواب العلم يريد قراءته وعنده تصور مبدئي لجزئيات ذلك الباب ومادته العلمية، ولو كان هذا التصور أشبه بالمدخل، فإن هذا يسهل عليه كثيرا فهم الباب وما فيه من المسائل. الدخول إلى الأحاديث مباشرة دون تأصيل ودون وجود مدخل يلم به شتات الأحاديث في الباب الذي يقرأه سيتعب طالب العلم كثيرا، وقد يستفيد، ولا شك أنه مستفيد، ولكن الفائدة بطريقة منظمة مؤصلة مرتبة ليست كالفائدة بطريقة مبعثرة. كان بعض العلماء يقول من أعطاه الله نعمة يحتاجها في أزمنة متعددة، مثلا لو أنه جاء بأكثر من 10 أصناف من الطعام ووضع هذه الأصناف في مكان لم يرتبها ولم ينظمها، فإنه وقت الحاجة إليها سيتعب كثيرا، هي موجودة وليست بمفقودة، ولكنه يتعب حتى يصل إلى حاجته. لكن حينما يضع كل صنف منها في مكان ويعلم ذلك المكان، فإنه بمجرد أن يحتاج إلى تلك الحاجة مباشرة ويذهب ويأخذها. هكذا طالب العلم الذي يدخل أبواب العلم مرتبا لها مؤصلا لها، وهذه فائدة القراءة على العلماء التي تمتاز بها على قراءة الكتب مباشرة، أن ميزة القراءة على العلماء تعين طالب العلم، خاصة إذا وفق العالم بإعطاء مدخل طالب العلم قبل قراءة الأحاديث والآيات التي يراد تفسيرها، فإن هذا يساعد على ترتيب الأفكار. ومن هنا تجد العلماء سواء في كتب الحديث أو كتب الفقه لم يذكروا الأحاديث سردا ولم يذكروا مسائل الفقه سردا. من المستحيل أن تجد العلماء والأئمة سردوا الأحاديث بدون معنى، ومن هنا تجد كثيرا من الشراح لا يترك الحديث حتى يبين سبب إراده في الباب، بل إن بعضهم يتوسع ويتكلم على تقديم هذا الحديث على الحديث الذي بعده. وهكذا في الفقه لن تجد مثلا في الفقه مثلا في الإجارة، لما قالوا باب الإجارة، وبعضهم يقول كتاب الإجارة وهو كتاب من كثرة مسائله وتشعبها، لم يأتي العلماء في باب الإجارة ليقولوا: المسألة الأولى إذا اختلف المستأجر والمؤجر في الأجرة كم هي؟ ما ذكروا هذا، هذه مسائل النزاع والخلاف. لم يقولوا المسألة الأولى إذا هلكت العين المؤجرة كالبيت إذا سقط سقفه ولم تنتهي مدة الإجارة فهل تنفسخ الإجارة أو لا؟ ما ذكروا هذه المسألة في أوائل المسائل، إنما جاءوا في المسألة الأولى ليبينوا حقيقة الإجارة، وبعد أن بينوا حقيقة الإجارة بينوا على أي شيء تكون هذه الإجارة، محل الإجارة وهي المنافع، وبينوا أنواع الإجارة: الأجير العام، الأجير إجارة الأعيان، والإجارة بالزمان ونحو ذلك. ثم بعد ذلك ذكروا مسائل الطوارئ، آخر باب في كتاب الإجارة وهو باب طوارئ الإجارة، إذا هلكت العين المؤجرة، إذا استأجره ليحج ففات يوم عرفة قبل الوصول ونحو ذلك، إذا ماتت الدابة في الطريق ولم يبلغ المكان الذي اتفق عليه، هذا كله أمر مستقر عند العلماء رحمهم الله، أنك لا تنتقل إلى الشيء المبني على غيره حتى تؤصل ذلك الغير. ومن هنا عندهم مسائل الأصول ومسائل الفروع، أصول الأبواب والمسائل الفروع التي بنيت على هذه المسائل الأصلية في العبادات والمعاملات. إذن لا بد لطالب العلم أن يعتني بمدخل خاصة في الحديث، لأنه في الحديث مثلا حينما يأتي طالب العلم ويدخل إلى أي باب من أبواب العبادات أو المعاملات وليس عنده تصور مبدئي ويدخل مباشرة باب المياه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، لو دخل إليه مباشرة لم يستوعب المراد من هذا الحديث، لكن لو أنه جاء وقال: باب المياه، ما هي هذه المياه؟ ولماذا قال علماء الحديث باب المياه؟ ووفق شيخه أن يقول له: إنه لا يمكن أن تتطهر إلا بالشيء الذي خص الشرع الطهارة به، وهو الماء الأصل والتراب وهو البدل. ولما كان الماء هو الأصل نبدأ بباب المياه قبل باب التيمم. ثم إذا بدأنا بباب المياه، هذه المياه فيها أصل وهو أنها طهور، ومثلا تجد الإمام الحافظ ابن حجر لما جاء في بلوغ المرام ذكر حديث: هو الطهور ماءه الحل ميتته، ذكر حديث: إن الماء طهور لا يغيره شيء. فهذا الحديث، هذه الأحاديث تعتبر أصولا في باب المياه. لكن الحافظ بن دقيق حافظ المقدسي رحمه الله عندنا هنا في متننا لم يذكر هذه الأحاديث لأنها ليس متفقا على صحتها. ومن هنا تحتاج قبل الدخول هذه الأحاديث إلى تأصيل ومدخل، وهذا ننبه عليه قبل الدخول، لأنه من منهجي، لأن البعض من طلبة العلم يتعجب من وجود بعض المقدمات في بعض الأبواب، وهذا هو مقصودي، أنها تعين طالب العلم على استيعاب هذه الأحاديث وفهمها بالشكل الذي تحسن به الاستفادة منه مستقبلا. أما بالنسبة لما يوصى به طالب العلم، فأوصي طالب العلم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وهي أساس كل خير وأصل كل بر، ومن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وجعل له من عسره يسرا. ومن تقوى الله سبحانه وتعالى وأساس التقوى الإخلاص، فيحرص طالب العلم أن يعى على أن يجدد النية وإذا أراد أن يدرك عظيم فضل الله عليه فليعلم أنه أن العبد السعيد الموفق في طلب العلم هو الذي يتمنى من يقف على رأسه في كل مسألة وفي كل علم يكتبه أو يسمعه ليقول له أخلص لوجه الله. لا يسأم طالب العلم من أن يذكر من التذكير بالله، لا يسأم أبدا، بل ينشرح بذلك صدره وتقوى به عزيمته. عليك دائما أن تقف مع نفسك محاسبا وتشدد عليها الحساب في حق الله الأعظم، وهو الإخلاص في توحيده وإرادة وجهه، فإن الله اصطفاك واجتباك لهذا العلم، فإن صدقت مع الله صدق الله معك، ففتح عليك ويسر لك ورزقك فيه حسن العاقبة. ولا أظن أحدا أسعد في هذه الدنيا من العالم العامل بعلمه الذي تقبل الله منه علمه وعمله ودعوته ونفع المسلمين. لا أظن أحدا أسعد ممن يوفق لذلك. والطريق إلى ذلك يبدأ بطلب العلم، فإذا كان الإنسان من بدايته لطلبه العلم يقرر هذا في نفسه ويحرص عليه ويحاسب نفسه حسابا شديدا، لا يخرج للعلم إلا وهو يريد وجه الله، ولا يكتب في العلم إلا وهو يريد وجه الله، ولا يتكلم في العلم إلا وهو يريد وجه الله، فإنه بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن على طالب العلم أن يعلم أن العلم صعب، وإذا عظمت درجة العبادة والطاعة عند الله سبحانه وتعالى عظمت المشاق في الوصول إلى هذه الدرجة العظيمة. فلما كان العالم يتبوأ المنزلة العظيمة في القول عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأؤتمن على الدين والشرع، فحري به أن يمتحن وأن يبتلى، وهذا الامتحان والابتلاء يرفع الله به درجته ويكفر به خطيئته ويوجب له به محبته. بهذه الامتحانات والابتلاءات الصبر على أيام الطلب، الصبر في الذهاب إلى مجالس العلماء، الصبر في ضبط المسائل وتحصيلها وكتابتها وضبطها وتنقيحها وسهر الليالي وسؤال العلماء ومذاكرتهم ونحو ذلك من الأمور التي فيها مشقة وعناء، ولكنه تعب تعقبه الراحة وذلة في مقام عزة ومهانة في مقام كرامة. طالب العلم إذا خرج مخلصا لوجه الله وجد واجتهد في العلم وصبر على الامتحانات والبلايا التي يمر بها في طلبه، فليعلم أنه يرضي ربه. إذا تعبت من شيء أو سئمت من شيء وأحسست بضغط هذا العلم ومشقته، فتذكر أن الله يسمعك ويراك، وأنه ليس على وجه الأرض أحب إلى الله ممن حفظ دينه وعلم الناس هذا الدين وعلم الناس الخير. كذلك أوصي طالب العلم بعد الصبر بالجد والاجتهاد، أن تكون همة عالية سامية، لا يمكن أبدا أن تفتر هذه الهمة أو تضعف أو يصيبه الونى والخور، لأنه في سبيل بسطت الملائكة أجنحتها رضا عنه، ومثل هذا لا يعرف السآمة ولا العناء. ولن تجد عالما من أئمة السلف وضع الله له القبول وحقق له المأمول واتبع الهدى وأطاع الرسول إلا وجدته قد عانى في تعلمه وتعليمه. وإنك والله لتعجب حينما تقرأ سير العلماء فتجد الكثير الكثير منهم أيتاما وفقراء، نشأوا أيتاما وأخرجهم الله من الفقر وضيق الحال إلى سعة هذه الدنيا، وليس هناك أكرم من الله سبحانه وتعالى. والعبد الذي يصدق مع الله وتقوى عزيمته، لأنك إذا طلبت العلم تمتحن في طلب العلم وتجد المشاق والمصاعب والمتاعب، وإذا كثرت عليك المسائل أحسست أن الله سيسألك عنها وأن الأمة ستسألك عنها، فتجد وتجتهد في النصيحة لعامة هذه الأمة حتى إذا انتهيت من هذا كله خرجت للناس تعلمهم، فوجدت المشقة في تحضير الدروس وجمع شتات العلم، تمضي إلى درسك وأنت لا تدري هل تعتني بضبط المسائل التي ستشرحها أم بالأسئلة التي سترد عليك والإشكالات التي يذكرها طلبة العلم، وقد يكون فيها فتنة وابتلاء، فتحمل هذه الهموم كلها في صدرك، ولكن معك ربك، معك الله، إذا أردت وجهه وأخلصت له يسددك ويوفقك ويعينك ويمدك. والله إذا نظرت إلى تراجم بعض العلماء خاصة من أئمة السلف وما كانوا يعانون ويكابدون تتعجب وتدرك أن هذا الأمر لا يمكن أن يأتي بحول الإنسان وقوته، وأن في الأمر صدقا مع الله بوأ الله به بفضله، ثم بصدق هؤلاء مع الله بوأهم الله مبوأ صدق في هذه الدنيا. ومن هنا تتخذ من هذه النماذج قدوة حتى إذا أصبحت في درسك وانتفعت واشتهرت بين الناس نقلت عنك الفتاوى، فجاءك الجاهل بجهله والمعاند بعناده والمبطل بإبطاله والمرجف بإرجافه والحاسد بحقده وحسده، ولفقت عليك التهم وأوذيت واضطهدت، فلا تبالي بشيء من ذلك، لأنك منذ أن تجد وتجتهد في طلب العلم وتبتلى وتمتحن وأنت في طلبك العلم تتهيأ للصبر، فيصبح مثل هذا لا يؤثر في دينك وطاعتك لربك شيئا، لأن الذي بينك وبين الله قد اتضحت معالمه. إذن البداية في طلب العلم، إذا أخلصت هذه البداية حملت جبال الدنيا بقوة يمدك بها ربك، وأعانك الله على مشاق والمتاعب والمصاعب ووفقك. هذا كله تنال من ورائه الأجر الكثير، تنال من ورائه غفران الذنوب ورفعة الدرجات ورضا الله سبحانه وتعالى الذي هو أكبر من كل شيء، وصدق الله ورضوان من الله أكبر. ولذلك تجد دلائل رضا الله عن أهل العلم واضحة فيما يكون من أمورهم ونفعهم للأمة. فهيئ نفسك في هذه المرحلة وهي طلب العلم أن يكون عندك صبر وجلد وقوة وعزيمة، وأن تعلم أنك تخرج من محنة لتدخل في غيرها، وتخرج من بلية لتدخل في أعظم منها، حتى تبوأ مبوأ صدق. وكما قال الإمام أحمد: لولا البلاء لخرجنا من الدنيا مفاليس، لولا البلاء. والبلاء تأتي وتحضر الدرس وتجلس في مسجدك ويأتيك الثلاثة والأربعة ويكون فيهم إنسان جاهل فيأتي ويشككك في أمر تعبت في قراءته وسهرت الليالي في تحصيله، فيأتي ويشكك ويقول هذا ما هو صحيح، تفتيهم بالصواب والحق وقد تعبت في أخذه عن العلماء وتلقيه، فيأتي من يقول لك هذا ليس بصحيح، تسهر على طلب على أهل حيك توجههم وترشدهم، فيأتي من يقول هذا يريد الشهرة، هذا يريد كذا وكذا، من محنة إلى محنة ومن بلية إلى بلية حتى ترفع درجتك ويعظم عند الله أجرك. وهذه كلها منح إلهية ترتقي فيها من بدايات طلب العلم. والذي يبدأ طلب العلم يريد العلم كما يريد وكما يهوى هذا ضعيف، تجد طلبة العلم على مراتب، من طلبة العلم من دخل في العلم وقد باع نفسه لله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. من يشري نفسه يعني يبيع نفسه لمرضات الله سبحانه وتعالى. أحق من اتصف بهذه الصفة هم أهل العلم وطلبة العلم، فإذا جاء يطلب العلم يبيع نفسه للعلم، يجد ويجتهد. وكم رأينا من أهل العلم الصادقين رحمة الله عليهم وأحسن الخاتمة لأحيائهم، والله كنا نعاشر أقواما من أهل العلم لا يبالي بالدنيا ذهبت أو أقبلت، أهم ما عنده أن يرضي الله في علمه. وهذا الجد والاجتهاد والصدق مع الله دلائل تبدأ من أول الطريق، تكون عندك همة صادقة لا تقف عند حد، وأنت تطلب العلم توسع مداركك، يأتيك الحكم تفهم وتضبط وتسأل عن أمثلته حتى تحصل، ثم بعد ذلك تسأل عن دليله ودلالته وهل هذه الدلالة متفق عليها أو لا، تثور هذا العلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس ثوروا هذا العلم، العلم إذا ثورته يثور ويخرج منه الخير الكثير والدرر والفوائد، ما تقف عند حد. هذا التعب والعناء والجد والاجتهاد ترفع به منزلة الإنسان وينال به الرضا من الرحمن، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. أقترح أن يقرأ طالب العلم شرحا مختصرا قبل الدرس، ثانيا أن يكرر هذه القراءة أكثر من مرة، ثالثا أن تكون هناك عناية بمفردات الأحاديث الغريبة. وأوصي طالب العلم خاصة في ألفاظ الأحاديث، هي ألفاظ الوحي عموما في الكتاب والسنة، أوصيه أن يحفظ معانيها حفظا جيدا. إذا قرأ معنى لفظ في آية أو حديث فليحفظ ذلك المعنى ولا يعبر بلسانه وبعبارته، هذا من أعظم الخلل في طالب العلم. طالب العلم يعود نفسه على ألا يزيد في العلم من نفسه شيئا، فربما عبر بلسانه فأخطأ فخصص عموما أو قيد إطلاقا. ومن هنا التقيد بكلام العلماء والأئمة في العبارات الواردة في الوحي. ولذلك تجد أئمة التفسير لو جمعت تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، لو جئت تجمع ما قاله فيما صح عنه وكتبت كل آية ورد عنه عند ابن عباس رضي الله عنه فسرها، كتبت تفسيره قد لا يجاوز مجلدا أو مجلدين بالكثير، لا يجاوز مجلدا أو مجلدين بالكثير، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، وهو إمام التفسير رضي الله عنه وأرضاه. حتى إن عمر رضي الله عنه المحدث الملهم الذي كان يشدد حتى في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله حكما في مجلسه، كما في قصته المشهورة في سورة إذا جاء نصر الله والفتح، قال إنها نعي للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام من أئمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين تفسيره لا يجاوز مجلدين. لماذا؟ لأنها الكلمة ومعناها، ومن قال هذا المعنى تقيد بالكلمة ودلالتها. لكن لو جئت عند المتأخرين وجئت وجدت العجب العجاب، يأتي الشخص ويقول تيسير القرآن وتيسير التفسير فيفسره بكلام العامة ويفسره حتى يصبح مختصرا سهلا. العلماء الأولون ما كان يعجزهم، هم في الفصاحة والفهم وأيضا مع الصلاح، لأن صلاح الإنسان واستقامته يؤثر في فهمه. ولذلك ذكروا أنه إذا اختلف مجتهدان عالمان واستويا في الأصول والفقه والضبط، استوت منزلتهما، نظر إلى أكثرهما عبادة، لأن الغالب أنه يكون أقرب إلى الحق والصواب. ما قال حتى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره من كثرة توفيق الله له. فالشاهد من هذا أن علماء السلف كانوا أصلح، ومع ذلك تجد تفسيرهم للآيات لا يتجاوز بضع كلمات، لأنه عن علم. أما إذا جئت عند المتأخرين وهو يتكلم، إذا به يسهب في تفسير الآية والحديث، وإذا نظرت وتأملت لوجدت أكثر الكلام حشوا ليس له علاقة بالعلم. ولذلك تجد الناس حينما خذ من طلبة العلم من قرأ على كتب المتقدمين أو سلك مسلك المتقدمين في فهم نصوص الكتاب والسنة، وخذ من سلك مسلك المتساهلين والمتأخرين، تجد بينهما كما بين السماء والأرض. الأولون كلمتهم موزونة وعبارتهم مضبوطة، وهذا هو العلم، أن تتكلم فتعرف أين تضع لسانك، وأن القضية ليست تعبيرا. الشخص يأتي في الفتوى يسأل عن مسألة في الحلال والحرام، فتجده كأنه جالس مع إخوانه في مجلس، والله يا إخوان والمسألة كذا وكذا، ويجلس يتكلم قرابة 10 دقائق وجوابها 3 كلمات، لا يجوز لأن الله تعالى يقول كذا. صحيح أن بعض، ليس معنى هذا طعنا فيما يفتي، لا، إنما مرادي من يسهب بدون علم وبدون تأصيل. والسبب في هذا الخلل أن البعض يظن أن هذا العلم سهل، فهو مستسهل الأمر، يتكلم كيف شاء ويأتي بالعبارة، يسأل عن معنى آية يقول معناها كذا وكذا بكل سهالة. وأدركت من العلماء من كان جهبذا في التفسير إذا سئل عن الآية صمت، حتى أذكر في بعض الأحيان يصمت قرابة 1/4 ساعة، وهو من أحفظ الناس وأعلم الناس وأضبط الناس. 1/4 ساعة يجمع ما الذي قال، اذهب إلى مثل هذا واسأله عن الآية واكتب كلامه نصا، وارجع إليه بعد 10 سنين واسأله تجد نفس الكلام الذي قاله أولا، لأنه شيء موروث وعلم منضبط، علم قائم على نور من الله، علم قائم على الورع. الناس لا تريد كلامي ولا تريد رأيي ولا تريد إسهابي، إنما تريد الأصل الذي نبع من الوحي الذي تنبني عليه الأصول. أما الفضول من الأحاديث والإسهاب فهذا يضر طالب العلم كثيرا، وهذا الذي أردناه، أنك إذا جئت إلى أي حديث وفيه مفردات تحفظ معنى المفردة، يكتب لك الأجر وأنت تردد هذه المفردة وأنت تحفظها وتكررها. وإذا جلست في مجلس في توجيه لطالب العلم تكرر سماع هذا التوجيه وتحاول أن تنفذه. لا أعلم شيئا يبارك الله فيه لطالب العلم إذا صحب أهل العلم مثل أن يحرص على أن يفهم الكلام الذي يقال له، وأن يدمن سماعه أكثر من مرة، خاصة الآن حينما تيسر للإنسان يسمعه بالشريط، وأن ينفذ هذا الكلام. إذا أراد الله بعبده خيرا وفقه لهذه المنزلة. أما أن يسمع من هنا ويرمي من هنا، أن يصبح مجالس طلبة العلم يقولون والله وجدنا توجيها في طلب العلم ثم لا نجد عملا، هذه مصيبة. على طالب العلم أن يقف وقفة صادقة مع نفسه ليؤصل. وهذا المسلك إذا سار عليه بعد فترة وجيزة وقليلة بإذن الله سيدرك بركة وخير ما هو فيه، ستظهر له النتائج، سيعلم أنه كان في سراب وأنه كان في شيء لا معنى له. حينما يكون طالب العلم لا ينضبط بالضوابط ثم يبدأ يضبط من جديد، يعلم عندها أنه ضاع من العمر الشيء الكثير من الآن. ودائما مهما بلغت في العلم فلا ترحم نفسك في مدحها وتزكيتها، حتى ولو كنت تؤصل المسائل وتضبط تتابع نفسك دائما بهذا التأصيل. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى يوفق لها طالب العلم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، ونسأله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. وآخر ما أختم بهذه الكلمة أني أوصي طالب العلم بالأدب، الأدب مع الله والأدب مع العلماء ومع كتب العلم وفي مجالس العلم، هذه أمانة يحملها طالب العلم. إذا صاحب العلم والعلماء سواء صاحب العلم مقروءا أو مسموعا أو مكتوبا يكتبه أو يسمعه أو يقرأه أو يجلس في مجالس، عليه أن يرعى هذه الحرمة. قد قال الله لنبيه موسى وكلمه وحبيبه: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فأمره بالأدب وخوف الله عباده تخويفا شديدا، رعدت منه فرائص الصحابة رضوان الله عليهم، حتى جلس ثابت في بيته يبكي ويقول: حبط عملي، إني أجهر بقولي في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لما نزل قوله تعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ذكر الله حبوط العمل في الردة، وذكره في سوء الأدب مع نبيه، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء. كم يجمل بطالب العلم إذا جلس في مجلس العلم أن يكون على أكمل الصفات، لأنه يستشعر أن الله يسمعه ويراه، وأن الله يحب منه أجمل الأحوال من الوعي وعدم شرود الذهن وإجلال نعمة سماع العلم، فلا يشرد ذهنه ولا يعزب عنه رأيه، وإنما يجعل أمره كله لله عز وجل في مجالس العلم. لا تصدر منه الكلمة النابية ولا العبارات المخلة، ولا يتصرف التصرفات التي تؤذي إخوانه من طلبة العلم. أسعد الناس في طلبه للعلم من رزقه الله صلاح القلب والقالب، أصلح الله سريرته فيحب العلم وأهل العلم بصدق. فإذا جاء يحضر إلى مجالس أهل العلم أحب إخوانه وزملاءه من طلبة العلم، وأحب لهم الخير كما يحبه لنفسه، وكره لهم الشر كما يكرهه لنفسه، بعيدا عن الحسد، بعيدا عن الحقد، بعيدا عن البغضاء، مبرأ من أدران الأخلاق وشينها وما شان منها. قد زكاه الله عز وجل بصلاح قلبه، لأنه إذا صلح القلب صلحت الجوارح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وكم طالب علم، كم طالب علم أعان العلماء على العلم، والعكس والعياذ بالله. فأولئك الأخيار الذين أعانوا العلماء على تعليم الناس، فسألوا عما يعني وأحسنوا المسألة وتأدبوا في مجالس العلماء، ولم يحملوهم ما لا يطيقون، ولم يسيئوا الأدب في خطابهم وفي مجالسهم. ومن طلبة العلم والعياذ بالله من هو بخلاف ذلك، تبقى معه بعض الأدران وبعض الأخلاق التي لا تليق بطالب العلم. ومن هنا وقفة أن يقف كل طالب علم مع نفسه يعلم بها أن حضوره لمجالس العلماء وحمله للكتب وصحبته لطلاب العلم لا ينفعه شيء من ذلك إذا لم ينضبط بضوابط الشرع. لا يظن أحد أنه إذا جلس في مجلس العالم ولو 10 سنين إذا لم يكن كما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم فإن هذا حجة عليه لا حجة له. وأنبه على أن البعض أصلحهم الله، وهذا أمر من الأهمية بمكان، أن البعض، وتأتيني بعض الأحيان رسائل من بعض الإخوة: يا شيخ أحد طلابك يقول، أحد طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أحد طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز، اتقوا الله في أهل العلم، لا تنسبوا طلاب العلم إليهم ما لم يكونوا قد زكوا من أولئك العلماء فيما قالوه. أما نحن فليس لنا سلطان على أحد، وكلنا سرائر الناس إلى الله، من اقترب منا أعطيناه حقه في العلم، لكن هذا لا يجعلنا نزكي كل ما قالوه. قد يجلس الرجل في مجلس العلم ولا يتأدب بأدبه. وأحذر بعض الإخوة أنه إذا رأى شخصا يمشي مع الشيخ نسبه وكأنه من خاصته. وأنا والله لا أريد أن أتوسع في هذا الأمر، لكن لما رأيت استغلال هذه الأمور، حتى أنكم تلاحظون في بعض الأحيان لا أدخل إلى المسجد ومعي طلبة العلم، ومن حق من يكونوا معي، كله بسبب أن البعض يأتي ويسحبني مرتين ثلاثة ثم يذهب إلى مسجد ويقوم ويلقي كلمة، فيقول الناس: من هذا؟ يقول: هذا طالب فلان، طالب الشيخ فلان. هذا أمر توسع الناس فيه في هذا الزمان. ولذلك أوصيكم وأوصي إخوانكم من طلبة العلم أن تنبهوهم لهذا الأمر العظيم، ينسب إلى الشيخ عبد العزيز، ينسب إلى الشيخ ابن عثيمين، وفي طلبة هم فعلا طلاب الشيخ بحق، من حيث الأدب ومن حيث الانضباط ومن حيث الفتاوى والبعد عن الشذوذ. هؤلاء الذين هم الطلبة بحق يؤذون بهؤلاء. فالذي ينسب إلى أي شيخ يقول هذا من طلاب الشيخ فلان، فإنه قد ظلم طلاب الشيخ، أقول هذا، وظلم الشيخ. لا ينسب لأهل العلم إلا من سار على نهجهم، لكن يقال: هذا فلان بن فلان الذي يقول في المسألة الفلانية كذا. أما أن نجعل صحبة للشيخ وجلوسه عنده موجبا لأن نزكيه تزكية الكاملة، وأن نشين طلبة العلم الذين مع الشيخ ونشين أهل العلم، فهذا أمر نسأل عنه أمام الله عز وجل. الصحبة شيء، والالتزام بحقوق العلم شيء آخر. لا أقول هذا تبرئ النفس، أقول هذا لأن الحمل ثقيل. هذا العلم والله ليس لنا فيه من ناقة ولا جمل، وليس لنا فيه فضل، ولا يزكى الإنسان فيه إلا بقوله وعمله إن أصاب الحق والتزمه. فهذا أمر نحب أن ننبه عليه. ومن هنا يلتزم طالب العلم بالأدب. وإن أقواما صحبوا أهل العلم فحببوهم في العلم وتعليم الناس. والله إن من طلبة العلم من إذا خرجت أو فارقت طلبة العلم إذا ذكرته دعوت له، مما رأيت منه من سمت طالب العلم، ومن الأدب، ومن الحرص على الفائدة، ومن النفع العظيم الذي يكون من مثله في أسئلته، في استفساراته، في لزومه لحدود الشرع. هؤلاء هم زينة مجالس العلم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ومع ذلك الحمد لله الخير موجود، ونسأل الله بعزتي وجل أن يرزقنا الأدب مع طلبة العلم. والله لا أقول هذا تزكية لأنفسنا، والله إني لأحتقر نفسي مع طلبة العلم مما أرى من حقهم علي. حق طلب العلم عظيم، لا يشين طلبة العلم ولا يؤذون، ولا، لأن شيء جارح حينما تطلب العلم على شيخ ثم يقال هذا من طلاب الشيخ تؤذى. فالله الله في أذية طلبة العلم. وعلينا جميعا أن نتواصى، وإذا رأينا من إخواننا شيئا نتناصح، وهذا كله المراد منه تعظيم شعائر الله التي هي من تقوى القلوب. وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا يزال ولن يزال الخير في هذه الأمة. الأمة هذه مرحومة، وكالغيث والسيل لا يدرى الخير في أولها أو آخره من كثرة ما فيه من الخير. الخير موجود الحمد لله، ولا تزال نماذج من طلبة العلم لو لم يكن لها فخر إلا أنها تحيي مآثر السلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان حينما كانوا في مجالسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أهل العلم. فنسأل الله أن يكثر أمثالهم وأن يباركهم، وأن يرزقنا جميعا محاسن الأخلاق وأن يعيننا عليها وأن يجعلنا من أهلها وأن يصرف عنا شرها وسيئها. لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا هو. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم بخير الجزاء وأجزله. يقول السائل فضيلة الشيخ: أنا شاب في بداية طلب العلم والتحقت بمجال تحفظ فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجت منه بسبب أنه وضع اختبار لم أجتز، والآن أشعر بأنه أغلق في وجهي طلب العلم، وشعرت بإحباط ويأس، وأقول لست بصاحب همة، فما توجيهكم لي أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن طلبة العلم من فتح الله عليه في الحفظ، ومنهم من فتح الله عليه في الفهم، ومنهم من جمع الله له بين الحسنين. فإذا التحقت بمجال ولم يتيسر لك ذلك المجال مثل الحفظ، فإن العلم لا يتوقف على هذا، لأنه بإمكانك أن تطلب المواد التي فيها فهم كالفقه ونحو ذلك من الفقه والأصول وعلوم الآلة ونحو ذلك، وتنفع بها إخوانك. ليس العلم منحصرا فيما ذكرت وهو الحفظ، والله تعالى يقول في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الحفظ كمال، ويعتبر أصلا في بعض الأمور، لكن حفظ المتون كمال. أما من حيث حكمك على نفسك بأنك لست مستأهلا للعلم فهذا خطأ، وأوصي كل من كان موفقا مسددا أن لا يحكم على نفسه بمجرد أن يفوته شيء من الخير، بل عليه أن يرجع إلى أهل العلم حتى يبصروه ويبينوا له الأصلح والأنفع. وهنا أنبه على أن الحفظ أو دورات الحفظ ليست هي المقياس وليست هي الأساس في العلم، هي معينة للعلم، والشيء إذا كان معينا أو مساعدا فواته ليس فواتا للعلم. فاحرص بارك الله فيك على جلوسك في مجالس العلم وعلى قراءة العلم، ولا يثني هذا الأمر من عزيمتك شيئا. إن النملة تحمل الذرة فتسقط منها ثم ترجع ثانية وثالثة ورابعة حتى تبلغ، وهي تطعم قوام جسدها، فكيف بك تطعم قوام الروح وقوام الأرواح من بعدك؟ وما يدريك أن هذه الكرة بعد الكرة يفتح الله عليك بها فتحا لم يخطر لك على بال. ويذكرون أنه إذا استعصى العلم على الإنسان وعاوده المرة بعد المرة وتعب فيه، أن هذا من أسباب الفتح. ومن عجيب ما كان بعض الإخوة يحفظ حفظه ضعيف، وكان لا ينجح إلا في الدور الثاني، ولكن لا يأخذ إلا 99 أو 100، لا تبقى عليه مثل ما يقولون يسقط في نصف المواد. هذا في النظام القديم، كان يحفظ نصف المواد في الدور الأول وينجح فيها ويرسب في الست الباقية، فإذا جاء الدور الثاني في العطلة جلس يحفظ كل كلمة. وكان من خيار طلبة العلم، يقول: هذا العلم لا أضيع فيه حرفا واحدا ولا ينجح إلا في الدور الثاني. وكان يعطى الدرجة كاملة، إذا نجح يعطى، ما هو بالنظام المتأخر. المقصود ما أثنى فيه، وهو من خيرة الدعاة وخيرة العلماء الآن. لا يؤثر هذا في نفسك شيئا، وأسأل الله أن يفتح علينا جميعا فتوح العارفين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: عندي مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأحتاج هذا المبلغ في العلاج في الخارج، فهل تجب فيه الزكاة أثابكم الله؟
نعم، تجب عليك الزكاة. كونك تنوي بهذا المال علاجا أو زواجا أو غير ذلك من مصالحك لا يوجب الحكم بعدم زكاته، بل إنه مال وتجب زكاته وعليك أن تزكيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا كان اعتبار مذهب القلتين مذهب مرجوح، فما القول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء إذا بلغ القلتين لا ينجسه شيء؟ أثابكم الله.
أولا، إن الماء إذا بلغ الماء قلتين، لفظ الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث فيه منطوق ومفهوم. المنطوق بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء إذا بلغ قلتين لم يؤثر فيه الساقط فيه من النجس أو غيره. مفهومه نفهم من أن ما دون القلتين يتأثر بمجرد سقوط النجاسة فيه. هذا المفهوم معارض بمنطوق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فلما بين لنا عليه الصلاة والسلام في حديث بئر بضاعة أن الأصل في الماء أنه طهور لا ينجسه شيء، فإننا نبقى على هذا الأصل ونقول إن المفهوم يعمل به بشرط ألا يعارض المنطوق، وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم. وبناء عليه فإن حديث القلتين مرجوح من جهة دلالة المفهوم، أما من جهة دلالة منطوقه ما في إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما نطق بالحديث ولم يرد مفهومه، ولذلك تجد بعضهم يقول لك هذا لا مفهوم له، وربما نطق وأراد المفهوم سواء في عدد أو صفة، كقوله في السائمة الزكاة نفهم أن غير السائمة لا زكاة فيها، وهكذا الشرط: فإن آنستم منهم رشدا، نفهم أنه إذا لم تؤنسوا منهم رشدا فلا تدفعوا إليهم أموالهم، ونحو ذلك. الشرع قد يريد المفهوم وقد لا يريده، كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقوله في حجوركم منطوق، مفهومه أن الربيبة إذا لم تكن في الحجر حل نكاحها، فنقول خرج مخرج الغالب فلا يعتبر مفهوم. وهنا صحيح أنه مفهوم العدد، ولكن مفهوم العدد فيه خلاف وضعفه غير واحد من علماء الأصول. وأيما كان فهذا الحديث يجاب عنه: أولا، أن دلالة المفهوم هنا من دلالة مفهوم العدد، وهي ضعيفة في مذهب بعض علماء الأصول، وعلى القول بأنها معتبرة فإنها معارضة بالمنطوق، والقاعدة أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل الفطر أفضل من الصيام وذلك في السفر لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أثابكم الله.
السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر، وهذا هو الأفضل، أنك تصوم في السفر إلا إذا شق عليك الصيام، فالأفضل أن تفطر. وثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه صام حتى بلغ كراع الغميم، وكراع الغميم بحذاء عسفان، قريبا من عسفان، بين عسفان وقديد. فالمقصود أنه حتى إذا كانت صلاة العصر دعا باللبن فشربه عليه الصلاة والسلام وأفطر. وما بين عسفان والمدينة ما لا يقل عن 7 مراحل، يعني 7 أيام، وهذا في سفره في رمضان، فصام 7 أيام وهو مسافر. ولما شق عليه الصوم أفطر، ولذلك في نفس الحديث لما قيل له إن أقواما لا زالوا صائمين قال: أولئك العصاة أولئك العصاة، أي أنهم تركوا الرخصة وهم بحاجة إليها. وتوضيح هذا الأمر أن الأصل في المسافر أن الله خيره بين الفطر والصوم، فنقول أنت مخير، إن شئت أفطرت وإن شئت صمت. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام سأله أبو عمرو حمزة الأسلمي رضي الله عنه أنه يكثر السفر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فلما حصلت المشقة في السفر وأفطر عليه الصلاة والسلام نقول الأفضل أن تفطر. أما كون الصوم أفضل فأولا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن هناك مشقة، وثانيا أنه تبرأ ذمتك من الواجب، لأن ما تشغل الذمة، لأنك إذا أفطرت شغلت ذمتك بدين لله عز وجل وهو الصوم. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن ميت دينا، فقال الله أحق أن تقضوه. لما ماتت المرأة وعليها صوم، وسئل عن صيام ذلك الصوم الذي هو صوم النذر، فقال الله أحق أن تقضوه. فإذا إذا صمت برئت ذمتك، ولأنه أعجل في الخير، ولهذا يكون الصوم أفضل. فإذا صار هناك مشقة في الفطر أفضل، وقد أكد هذا قول عليه الصلاة والسلام: عليكم برخص الله التي رخص لكم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف أستطيع أن أبر والدي وهما لا يعينان على ذلك أثابكم الله؟
هذا أفضل شيء، أن تبرهما وتؤذى ببرك لهما. وأما كيف تستطيع، تستطيع بإذن الله عز وجل، ولكن البعض بمجرد أن يحصل من الوالد أو الوالدة أي شيء ينفره يقول لا أستطيع. أبدا، دخل الشيطان بينك وبين أبيك وأمك، لأنه يعلم أنك إذا بررت أمك وأباك فتحت عليك أبواب الرحمة، وهو لا يريد لك أن ترحم. علم عدو الله أنك إن بررت أبيك وأمك، أنك إن بررت أباك وأمك أنك سعيد، وهو لا يريد لك السعادة. علم أن الخير الكثير في هذا العمل الصالح، فاختلق لك هذه الأعذار. إذا آذاك أبوك أو آذتك أمك أو آذاك معا، فأنت بخير المنازل في برك، وليس هناك أعظم من أن تؤذى في أقدس الأشياء وأحبها وأكرمها، وهو توحيد الله. فيجاهدك والداك على أن تشرك بالله، ومع ذلك أمرك الله بالبر. ولك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. أوصيك أولا بالدعاء أن الله يسهل عليك البر، والله يقول: ادعوني أستجب لكم. ثانيا، أوصيك بالأخذ بالأسباب من بر الوالدين، وهو أن تحاول قدر المستطاع أن تنظر إلى الأشياء التي يحبها الوالدان، فتحرص على التماس رضاهما في ذلك دون أن تحتك بهما على وجه يوجب الفتنة وحصول الضرر لك. وكذلك أيضا إذا كان والداك شديدين عسيرين، التمس لهما المخرج، فإن الوالد قد تكبر سنه ويضعف، وحينئذ لا يسيطر على أخلاقه، فهذا يجعلك ترحم والديك أكثر وتشفق عليهما أكثر. لذلك تجد بعض الموفقين إذا صحب بأب شديد ازداد برا وازداد محبة لوالديه. حدثني أحد أصدقاء الوالد رحمه الله، وكان له فندق بجوار الحرم في المدينة، يقول: جاء رجل كان من أبر الناس بأبيه، وله مكانه ومنزله، مسؤول كبير. يقول: فصلت الناس الجمعة وجلس أبوه ينتظره، فتأخر قليلا أو ما هنا شيء، يقول بعد الصلاة مباشرة جاء، وكان والده في بهو الفندق ويريدون أن يخرجوا ويسافروا إلى مكة، وكان من أهل مكة، قال: كانوا ضيوفا عندنا في الفندق. والرجل من أصدقاء الوالد الآن من كبار السن، أحسن الله أن يحسن لنا وله الختام، يقول عن هذا الرجل الضيف الذي نزل عنده في فندقه ومعه أبوه، يقول: لما جاء إلى أبيه، بمجرد أن جاء عند أبيه أمام الناس وأمام الملأ، صاح عليها أبوه وخاصمه وعاتبه، ثم اقترب منه فأخذ أكرمكم الله الحذاء وضرب به وجه ابنه، وإذا بالابن لم يتغير فيه شيء أبدا، قام يحب يد أباه أبيه ورأسه ويسعى مثل الطفل، يقول وهو مسؤول وذو منزلة وذو مكانة، ما غير ذلك في البر شيئا. هكذا وإلا فلا، لو كنت عند والد يمسح برأسك ويدعو لك شيء، وعند والد يشتمك ويؤذيك ويهينك، قال: يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني، قال إن كنت كما كنت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير. فأنت معك من الله ظهير في أحب الأشياء إلى الله بعد توحيده وبر الوالدين، لا تضعف ولا تفتح للشيطان عليك بابا، بل جد واجتهد، تأتي إلى والدك وأنت قد تعبت في تحصيل الشيء فتضعه بين يديك فيصيح عليك وربما يهينك، فتفرح بعظيم الأجر عند الله والمثوبة عند الله. وهذا أمر أوصي به كل ابن وكل بنت، وأوصي به كل زوجة وكل زوج وكل أخ وكل من يقدم المعروف. إذا صنعت معروفا إلى أحد فلا تنتظر منه شيئا، ولا تنتظر إلا من الله الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم ما تغيبه في سريرتك من حب الخير لوالديك ولمن أحسنت إليه، فلا تزال عند الله عز وجل في علو وكرامة ومحبة وتوفيق. فاستعن بالله ولا تعجز، وكن مع الله ولا تبالي. المرأة تخدم زوجها وتحسن إليه ومع ذلك يهينها ويذلها، فتزداد ثقة بالله سبحانه وتعالى، حتى إن البعض يقول أرجو من الله أن هذا من دلائل القبول، أنني أعمل العمل الصالح ولا أفتن فيه، لأنه لو مدحني أبي وذكرني بخير وأثنى علي ربما اغتررت، ولكن أوذى وأسب وأشتم. فهذا كله لا يضيع عند الله الذي لا يضيع أجر المحسنين. نسأل الله بعزته وجلاله أن يعيننا على البر. فإياك ثم إياك أخي في الله أن تضعف أو أن يصيبك السآمة والملل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.